بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ونصلي ونسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل. وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونها من غير الناي، وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعده. وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، ولو من بهيمة أو ميت، وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس لا ولادة عارية عن دم. ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. قال: والغسل الكامل أن ينوي ثم يسني ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه، ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه، ويعم بدنه غسلا ثالثا، ويدلكه ويتيامن، ويغسل قدميه مكانا آخر. والمجزئ أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة ويتوضأ بعد ذلك بمد، ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع. فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ، ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطئ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل. في هذا اليوم المبارك وفي هذه الليلة، ليلة ثلاثة من هذا الشهر، نعود إلى الدرس في كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع، الذي اختصره الإمام الشيخ شرف الدين أبو النجا، واختصره من المقنع للإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. وقد وقفنا قبل وقت مضى على هذا الباب، وهو باب الغسل، وما زلنا في كتاب الطهارة. وكتاب الطهارة تحته أبواب، والأبواب تشتمل على فصول. وعادة المؤلفين في الفقه رحمهم الله تعالى أن يقدموا الطهارة لأنها من شروط الصلاة، ولأنها من الأمور المهمة. ومن الطهارة الغسل الذي يتقدم الصلاة، لأن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومن شروطها الطهارة قبلها، سواء كانت الطهارة لحدث أصغر أو لحدث أكبر. والغسل من محاسن الإسلام، الغسل من محاسن الدين التي جاء بها هذا الإسلام، ومن كمال الفطرة التي يعرف كل من له عقل صحيح وفهم سليم بأن الغسل والتطهر بأنه من الكمال. وكل يعرف أن هذا شيء محبوب مرغوب. والطهارة في الشريعة تنقسم إلى قسمين: طهارة الباطن، وهي أهم، أي طهارة القلب من الشرك بالله تبارك وتعالى، ومن أمراض القلوب من النفاق، وطهارة القلب من الغل والحسد والكبرياء، وهذه أهم من طهارة البدن. ثم الطهارة الحسية بعد ذلك، الطهارة من النجاسة في البدن أو في البقعة أو في الثياب، ورفع الحدث الأكبر والأصغر، وهذه هي الطهارة الثانية في الإسلام، وهي من محاسن هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصدقة نور، والصدقة والصلاة نور، والصبر ضياء، والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو عليك. الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك. قال المصنف هنا: باب الغسل. باب الغسل، الغسل بالضم يستعمل في ما يغتسل به، ويستعمل في الفعل، يعني فعل الاغتسال يسمى غسلا. والغسل بالفتح هو الفعل، وبالكسر الغسل هو اسم لما يغسل به الرأس من صابون ونحوه وخطمين ونحوه. قال: وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونها من غير نائم. لما ذكر الباب، باب الغسل، والباب معناه ما يدخل منه إلى غيره، هذا الباب الحسي. والباب في الاصطلاح يجمع مسائل من العلم عليها أدلة من الشرع، أو أدلة لأهل كل فن. قال: وموجبه، الضمير في موجبه، موجبه خروج المني دفقا بلذة. ذكر بعد هذا موجبات الغسل وهي ستة، ذكر موجبات الغسل أي التي توجبه وتلزم المكلف أن يغتسل، ذكرها. فبدأ بأولها، قال: أولها خروج المني دفقا بلذة لا بدونها من غير نائم. هذا الموجب الأول، وهو خروج المني. والمني معروف، وهو ماء الرجل، وكذلك يطلق أيضا على ماء المرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، لما قالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، أي رأت المني. قال: خروج المني، موجبه خروج المني، يعني موجب الغسل خروج المني دفقا بلذة. الدفق معناه الدفع مرة بعد مرة. بهذا القيد قال المصنف رحمه الله تعالى بأن خروج المني بهذه الصفة يلزم منه الغسل ويوجب الغسل، خروج المني دفقا بلذة لا بدونها من غير نائم. فإذا خرج المني من الإنسان خرج دفقا، يعني خرج دفعة بعد دفعة، وهذا لغلبته ولغلبة الشهوة، فإنه يلزم الغسل. قال: دفقا بلذة لا بدونها، يعني لو خرج بدون أن يكون دافقا وبغير لذة فلا يلزم الغسل هنا، إلا إذا خرج من النائم، استثنى النائم. فهذه المسألة الأولى بهذه القيود، أن يخرج دفقا بمعنى أن يكون دفعة بعد دفعة متدافعا، وأن يكون بلذة من غير نائم. فعلمنا من هذا أنه بالنائم، إذا كان النائم خرج منه مني فلا يشترط أن يكون دفقا ولا أن يكون بلذة، ف فإنه يجب عليه أن يغتسل. وقد صلى عمر رضي الله تعالى بالناس ثم بعد انقضاء الصلاة رأى بثيابه منيا، ثم إنه ذهب واغتسل وعاد تلك الصلاة التي صلاها. فالنائم لا يشترط فيه أن يكون خروج المني منه دفقا بلذة. وهذه المسألة وهي خروج المني، هذه المسألة فيها خلاف لأهل العلم. المذهب هنا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، المذهب يعني مذهب الحنابلة رحمهم الله ومن وافقهم، ما ذكره المصنف هنا، وهو أنه إذا خرج المني دفقا بلذة فإنه يجب الغسل، لكن لو خرج بدون دفق وبغير لذة، لو خرج بدون لذة وبغير شهوة فإنه لا يوجب الغسل. هذا الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى. فمثلا لو خرج من الرجل المني بسبب مرض أو بسبب برد أو بسبب ضرب على صلبه أو بسبب يبس في طبيعته فلم يخرج منه البراز إلا بشدة فخرج المني من مخرج الذكر، فإنه بهذا لا يجب عليه الغسل. هذا على المذهب. والراجح من هذا أن المني إذا خرج فإنه يجب الغسل. الراجح أنه إذا خرج المني فإنه يجب الغسل، إذا خرج المني من المكلف من الرجل فإنه يجب عليه الغسل، سواء خرج بلذة ودفقا أو خرج لمرض أو خرج لبرد أو لضربة ضرب على صلبه فخرج المني فإنه يجب عليه الغسل. هذا هو الذي يترجح من النظر إلى الأدلة، بشرط أن يخرج من مكانه المعتاد. فلو لم يخرج من مكانه المعتاد فإنه لا يجب عليه الغسل. فلو خرج مثلا من صلبه، يعني ضرب فخرج من ظهره المني، فإنه خرج من مكان غير معتاد فيشبه اليسير من الدم فلا غسل عليه في هذا. لكن لو خرج من القبل فإنه يلزمه الغسل، فإنه خرج من مكان معتاد. وعمومات الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تفرق بين الخارج بلذة والدافق وبين ما خرج لغير ذلك. والدليل على هذا أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وما رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: في المذي الوضوء وفي المني الغسل، في المذي الوضوء وفي المني الغسل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الماء من الماء. هذه الأدلة ونحوها تدل على أن المني إذا خرج بأي صفة كانت من مخرجه بشرط أن يكون من مخرجه المعتاد فإنه يغتسل له. وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم رحمهم الله تعالى. فالمذهب هو ما ذكرناه لكم، وهو أنه لا بد أن يخرج دفقا بلذة إلا إذا كان من نائم، فإن النائم لا يشترط فيه ذلك بل يجب الغسل عليه بكل حال إذا خرج المني. قال لا بدونها، يعني لا بدون لذة من غير ماء، من غير ماء يعني أن يكون من يقضان. وأما النائم فإنه إذا قام وبثوبه بلل، أو قام ورأى المني، أو قام ورأى أثره ولم يذكر احتلاما، فإنه يجب عليه الغسل. قال وإذا انتقل ولم يخرج اغتسل له، وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعده. قوله وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، الضمير هنا للمني. وإن انتقل المني ولم يخرج، يعني لم يخرج من القبل، قال اغتسل له يعني لأجله، لأنه ماء قد باعد مكانه، فسمي صاحبه جنبا، فإن خرج بعده لم يعده. يعني إذا حس بأن المني انتقل من موضعه يعني من صلبه ولم يخرج مثلا، فإنه يلزمه هنا على المذهب أنه يغتسل له. فإذا اغتسل له فإنه من الاحتمال كثيرا أنه بعد ذلك يخرج. قال إذا خرج بعد ذلك فإنه لا يغتسل له، لأن موجب الغسل واحد، وهو مباعدة الماء مكانه، فاغتسل لأجل ذلك، ولو خرج بعد هذا لا يغتسل له. وهذا على كل حال الفقهاء رحمهم الله تعالى يفرضون المسائل ويقدرونها، ولكنها تقع في بعض الأحوال وبعض الصور، وهذا هو المذهب. وهناك رواية أخرى بأنه إذا خرج بعد الاغتسال بأنه يغتسل له، وهذا هو الراجح. هناك رواية أخرى بأنه إذا اغتسل، يعني لو أحس بأن المني قد انتقل من مكانه ثم اغتسل بعد ذلك، فيلزمه أن يغتسل، فإذا اغتسل بعد ذلك لا يلزمه أن يغتسل مرة أخرى ولو خرج المني بعد الاغتسال. والرواية الأخرى أنه إذا خرج بعد الاغتسال المني فإنه يغتسل مرة أخرى لخروجه، وهذه رواية أخرى، وهو الراجح، أنه إذا رأى ذلك، إذا رأى المني بعد غسله أنه خرج منه من قبله خرج، فيغتسل له لعموم قوله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء فلتغتسل. قال وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت. هذا هو الموجب الثاني. موجبات الغسل هي ستة. الموجب الأول قد انتهينا منه، والموجب الثاني هو تغييب حشفة أصلية. والحشفة معناها رأس الذكر. قال وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت. تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي يخرج غير الأصلي، فلو كان مثلا الخنثى عنده آلة ذكر فأدخله مثلا، فإنه فرج غير أصلي، فلا يلزم به الغسل، لا يلزم بهذا الغسل. قال وتغييب حشفة أصلية. تغييب الحشفة الأصلية قد رتبت الشريعة عليها أحكاما، منها الحدود، فإن الحد لا يثبت إلا إذا حصل ذلك بأن غيبت الحشفة الأصلية، ومنها كذلك تحليل المطلقة طلاقا ثلاثا لمن تزوجها، فلا تحل للزوج الأول إلا بأن يجامعها بأن يغيب حشفة الحشفة الأصلية، وكذلك الغسل. ولذلك جاء في الحديث في الصحيحين إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل.
وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها كذلك وهو من الأحاديث الصحيحة: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، حتى ولو لم ينزل، لو لم ينزل الرجل فإنه بهذا إذا فعل وجب عليه الغسل. فتغيب حشرة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت. قال: تغيبها. الدليل على هذا ما سمعنا من قول عائشة رضي الله تعالى عنها: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والختانان تثنية ختان، وختان الرجل، ختان الرجل هو أخذ الجلدة التي تغطي الحشفة، أخذها حتى تنشمر الحشفة، وهذا من سنن الفطرة ومن كمال الإسلام. وأول من سن الاختتان هو من اختتن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، واختتن وهو ابن 80 سنة، وهذا من الكلمات التي ابتلاه الله بها وأمره بها فأتمهن، وهذا من سنن الفطرة وكمالها، ومن النظافة التي أمر الدين بها. وكذلك كما تقدم لنا أن الختان بالنسبة للنساء سنة وبالنسبة للرجال واجب، والختان للمرأة هو أخذ شيء من جلدة في أعلى الفرج، فإن ذلك من السنن الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للخاتنة: أشمي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج. فالختان للمرأة سنة من سنن الإسلام وليس بواجب، وتقدم لنا أنه بالنسبة للرجال أنه واجب. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: إذا التقى الختانان، وهذا يدل على أن الختان في النساء كان معروفا عندهم وكان معمولا به في الإسلام. والختانان هو الختان من الرجل، موضع الختان من الرجل وموضع الختان من المرأة. ومعنى التقاء الختانين يعني تحاذيهما، وذلك لا يكون إلا بأن تغيب الحشفة، حشفة الرجل في فرج زوجته، فإذا فعل ذلك فقد التقيا، بمعنى تحاذيا. وليس المراد بأنهما، وليس المراد المماسة، ليس المراد المماسة من ختان الرجل والمماسة من ختان المرأة، وإنما المراد المحاذاة. تقول: التقى الفارسان، التقى الفارسان إذا تحاذيا وتقابلا، والمراد هنا إذا تقابل ختان الرجل، موضع ختان الرجل وختان المرأة، ولا يكون ذلك إلا بتغييب الحشفة، فإذا حصل ذلك وجب الغسل. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. لكن لو وضع الرجل، لو وضع الرجل ختانه، يعني موضع ختانه على موضع ختان زوجته من دون إيلاج، لو مس ختانه ختان زوجته من دون إيلاج للحشفة، فإن هذا لا يجب به الغسل بالإجماع، كما حكى ذلك النووي رحمه الله تعالى وغيره، وإنما يكون الغسل بالإيلاج، بإيلاج الحشفة، ومن باب أولى ما بعد ذلك. هذا هو الموجب الثاني، تغيب حشفة أصلية، وكذلك قدرها، كذلك قدرها، يعني من بعض الصور أنه قد تكون هذه، قد تكون حشفة الرجل غير موجودة خلقة أو ما إلى ذلك، فإنه لو أولج قدرها فإنه يجب عليه الغسل. ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون: أو إيلاج قدرها في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، وقال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، وقال: من وقع على بهيمة فاقتلوه. فرتب الحكم على هذا الفعل، رتب الحكم على هذا الفعل، وهو تغييب الحشفة، ولو لم يكن ذلك حكما لما استحق هذا الوعيد. فلما رتب الحكم على ذلك وهو القتل واللعن، فإنه يترتب عليه بقية الأحكام من الغسل وغيرها. قال: قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت. هذا يحصل من بعض الفسقة، يحصل من بعض الفسقة أنه يأتي بعض آيات البهائم، نسأل الله العفو والعافية، من بعض الفسقة يحصل ذلك. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أتى بهيمة فاقتلوه، اقتلوه واقتلوا البهيمة. فجاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال: ولو من بهيمة. ولو هنا إشارة إلى الخلاف، لأن بعض الفقهاء لا يوجب عليه غسلا، ومنهم الحنفية. هنا إشارة إلى الخلاف في المسألة، لأن بعض الفقهاء لا يوجب عليه غسلا، وهو قول، والحنفية لا يوجبون عليه غسلا في مثل هذه الصورة. قال: ولو من بهيمة. فلو هنا تشير إلى الخلاف في المسألة، والصحيح أنه يجب عليه الغسل. أو ميت كذلك يحصل من بعض الفسقة الذين غلظت أكبادهم وقست قلوبهم، أنه يزين له الشيطان، يزين له الشيطان إذا توفرت عنده داعي المعصية وخلا بدواعي المعصية، أنه يقع منه ذلك، نعوذ بالله. فهذا أيضا حكمه حكم ما لو حصل منه في امرأة حية. قال: وإسلام كافر. هذا هو الموجب الثالث، إسلام كافر، هذا موجب من موجبات الغسل. والمسألة خلافية، وهو وجوب الغسل على الكافر. والحنابلة ومن وافقهم يرون وجوب الغسل على الكافر إذا شهد شهادة الحق ونطق ودخل في الإسلام، فإنه يلزمه أن يغتسل، سواء كان هذا الكافر مرتدا أو كان كافرا أصليا، فإنه يلزمه الغسل. والأدلة على ذلك متظاهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأدلة على هذا كثيرة، منها إسلام ثمامة بن أثال الحنفي رضي الله تعالى عنه، فإنه جاء إلى العمرة فلقيته خيل للرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذوه أسيرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فحبسه بالمسجد، فكان يمر عليه صلى الله عليه وسلم فيقول: يا ثمامة، ما شأنك يا ثمامة؟ فيقول: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. فردد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه مرات، ثم أطلقه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كريما في معاملته، وكان يكرم كرماء القوم، فلما أطلقه ومن عليه بالفداء ذهب إلى ماء قريب فاغتسل. وفي بعض ألفاظ بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروه أن يغتسل من حائط بني فلان. فلما أسلم واغتسل، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتشهد شهادة الحق، تشهد شهادة الحق، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل، وقال: مروه أن يغتسل من حائط بني فلان. وكذلك قصة الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه، فإنه لما أسلم في مكة رجع إلى أبيه وأمه وزوجته وقومه يدعوهم إلى الإسلام، فلما جاء أبوه وأمه وزوجته إليه قال: إليكم عني. فقالوا: ما لك؟ قال: ديني غير دينكم، أسلمت فلا تقربوا مني. قالوا: ديننا دينك. قال: اذهبوا إلى ذي الشراء، وهو واد نجل قريب منه، مكانه فاغتسل أبوه وأمه وزوجته ثم أسلموا، وهذا أمرهم به لأنه كان معلوما أن من دخل في الإسلام اغتسل، والأدلة على ذلك كثيرة. وهذا هو الراجح في المسألة، وبعض الفقهاء يرى بأن إسلام الكافر لا يوجب عليه غسلا وإنما يستحب له الغسل، والراجح أن هذه المسألة أن إسلام الكافر يجب عليه به الغسل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بما أمر به لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، من أسلم من كثير من الصحابة أن يغتسلوا. وكذلك أم أبي هريرة رضي الله تعالى عنها لما اغتسلت فأسلمت فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بذلك وفرح بإسلامها ودعا لها أن تسلم فاغتسلت وأسلمت. فإسلام الكافر موجب من موجبات الغسل، سواء كان الكافر أصليا أو كان مرتدا فإنه يغتسل. هذا الموجب الثالث. قال وموت، الموت أيضا من موجبات الغسل، وهذا بالإجماع، وليس تغسيل الميت عن حدث، وإنما هو أمر تعبدي. ليس تغسيل الميت عن حدث حدث له، وإنما هو لأمر تعبدي ليكون المؤمن على أكمل أحواله فيقدم على الله تبارك وتعالى وهو طاهر مطهر نظيف، قد ودع هذه الحياة الدنيا واغتسل، غسله أقرباؤه أو من حضره من المسلمين، فهذا أمر مما أمرت به الشريعة وهو بالإجماع. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن غسل ابنته، أمرهن قال غسلنها. أمرهن بذلك فقال اغسلنها اغسلنها. وكذلك من مات من صحابته رضي الله تعالى عنهم في حياته أمر بغسله إلا الشهيد، إلا الشهيد يعني شهيد المعركة، وهو من قتل في المعركة فإنه لا يغسل ولا يكفن، يعني يدفن في ثيابه التي قتل فيها، يعني لا يغسل شهيد المعركة، لأنه ليس بحاجة إلى تطهير، فقد طهره الله تبارك وتعالى بالشهادة، ولأن ما به من الدماء محبوب إلى الله عز وجل، الدماء التي فيه محبوبة إلى الله تبارك وتعالى، وأثر من آثار عبادة عظيمة وهي القتل في سبيل الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشهيد يأتي يوم القيامة والدم يخرج منه، اللون لون الدم والريح ريح المسك، ودمه ريحه أطيب عند الله من ريح المسك. ثم إن في هذا أيضا تخفيفا وتيسيرا وتسهيلا على المسلمين في المعركة، فلو كان الأمر يحتاج إلى تغسيل وتكفين وإلى في المعركة فإن ذلك يشق عليهم مشقة عظيمة، فيحتاجون إلى تغسيل ويحتاجون إلى حنوط ويحتاجون إلى أمور كثيرة فيشق ذلك عليهم، فخففت الشريعة ذلك. خففت الشريعة ذلك على المسلمين، وكان ذلك الأمر لأن الشهيد عليه من الدماء، ولأنه قتل في طاعة الله وفي سبيل الله تبارك وتعالى، فلا يحتاج إلى تغسيل. وأما غير الشهيد يعني الشهداء الذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم شهداء كالغريق والمبطون مثلا والنفساء التي يقتلها ولدها في بطنها فإن هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم يغسلون، لأن هؤلاء وإن كانوا شهداء لكنهم ليسوا بشهداء معركة، فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. قال وموت وحيض، هذا هو الموجب الخامس الحيض، وهذا بالإجماع، ونفاس. على هذا نقف، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يغفر لنا ولكم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ارزقنا رضاك والعمل بطاعتك وجنبنا معصيك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الغيث نافعا، واجعله صيبا نافعا، واجعله عاما وغدقا مباركا. اللهم اجعله سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا نسألك أن تنصر كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين، وأن توفقنا لطاعتك، وأن تعيذنا من مضلات الفتن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من سبح الرعد بحمده، إذا سمع الرعد. والسائل يسأل يقول هل هناك ذكر لمن سمع الرعد أو رأى البرق؟ هنا إذا سمع الرعد فإنه يقول سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وإذا رأى البرق وهو الصاعقة، لأن هذه الصاعقة تسمع أولا ثم يرى البرق بعد ذلك، فإنه يقول اللهم لا تقتلنا بغضبك، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. نعم. المطر يعني المطر لا أعرف أن هناك ذكرا خاصا به بنزوله، لكن إذا دعا فيه بالبركة أن يكون مباركا وخيرا ونافعا وصيبا فلا بأس. وأذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضرني الآن، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى قال اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، يعني اللهم اجعله مطرا بقدر الحاجة واجعله نافعا. وإذا دعا الله عز وجل وقت نزول المطر فذلك من المواطن والأوقات التي يستجيب الله فيها الدعاء، لأن الدعاء له أوقات، فمن أوقات استجابته أن يدعو وقت نزول المطر، ومن كذلك وقت الإجابة أن يدعو عند سماع الأذان وبين الأذان والإقامة وعند رؤية البيت، وإذا التقى المسلمون بالكفار في القتال فإنه وقت يستجيب الله تبارك وتعالى فيه الدعاء. وفي آخر الليل هناك ذكرها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى في مواطن استجابة الدعاء.